بسوريا وتخطط لإنشاء منطقة سيطرة عسكرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أزيح ستار عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة الجو فضائية للحرس العميد أمير علي حاجي زادة. وقال اللواء حسين سلامي بعد تفقده لهذه المدينة الصاروخية إن عدد المنظومات والصواريخ الإيرانية تزداد يوما بعد يوم في أنحاء البلاد، وأضاف أن العدو ربما يظن بأن قدراتنا الإنتاجية قد ضعفت لأن معدل نمو قواتنا الصاروخية متوافق مع التطورات، ويتزايد نمو القوة الصاروخية الإيرانية من حيث الكمية والنوعية والمهارة والتصميم. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 32 فلسطينيا وإصابة نحو 193 آخرين في 5 مجازر لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. وقالت الصحة إن عدد شهداء العدوان ارتفع إلى 46,537 والإصابات إلى 109,570 منذ 7 من أكتوبر عام 2023. وفي سياق متصل استهدفت مدفعية الاحتلال اليوم شمال مخيم النصيرات ومخيم البريج وسط قطاع غزة وحيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، فيما استهدف القصف الإسرائيلي يوم أمس محافظتي غزة والشمال. أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بجروح خطرة من جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة. وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت بقوة من جيش الاحتلال داخل نفق في قطاع غزة صباح اليوم وجرى إجلاء قتيلين وإصابتين بحالة حرجة. وفي سياق متصل أخلت قوات الاحتلال 30 جريحا خلال اليوم جراء المعارك في قطاع غزة، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى المعلن إلى 828 منذ 7 من أكتوبر عام 2023. أفادت وسائل إعلام سوريا اليوم بإحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب عليه السلام في محيط العاصمة السورية دمشق. وأكد مصدر في جهاز الاستخبارات العام أنه بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق تم إحباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي بالقيام بتفجير داخل المقام المقدس للسيدة زينب عليه السلام، مضيفا أن العملية أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري. توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الغربية لقرية المعلقة في القنيطرة وقام بشق طريق من الحدود داخل سوريا باتجاه نقطة الدرعيات العسكرية. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي ينوي إنشاء منطقة سيطرة بطول 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية ومجال نفوذ استخباراتي يصل لنحو 60 كيلومترا. وأضافت الصحيفة أن الآليات الهندسية الإسرائيلية عملت على شق طريق من الجولان السوري المحتل باتجاه النقاط العسكرية المحيطة بها في المنطقة، كما أفادت مصادر محلية بتوغل إسرائيلي جديد في موقع التلول الحمر بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. تواصل جماعات مسلحة خارجة عن القانون في سوريا تنفيذ انتهاكات وإعدامات ميدانية وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إنه وثق مقتل 157 شخصا بينهم نساء وأطفال في 80 جريمة قتل بالساحل السوري وحمص وحماة، وهي المناطق التي شهدت إعدامات ميدانية منذ سقوط نظام الأسد. المزيد تابعه في هذا التقرير.
انتهاكات وإعدامات ميدانية بالجملة تواصل تنفيذها جماعات خارجة عن القانون في سوريا، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل العشرات بدم بارد منذ سقوط نظام الأسد. المرصد السوري وفي تقرير له قال إن المسلحين ارتكبوا مئات الجرائم بحق مدنيين أغلبها في الساحل السوري ومدينتي حمص وحماة، كما أشار إلى اعتداءات متصاعدة في العاصمة دمشق ومحيطها، وقال إنه وثق مقتل 157 ضحية في 80 جريمة قتل بالساحل السوري وحمص وحماة منذ سقوط النظام، مشيرا إلى أن حمص وحماة والساحل شهدت إعدامات ميدانية وأن من بين الضحايا أطفالا ونساء. مؤكدا أن هذه المناطق أصبحت ساحة لمواجهات متكررة ما زاد من معاناة السكان المحليين. كما نشر المرصد مقطع فيديو لجماعة مسلحة قال إنها تابعة للإدارة العسكرية وهي تقوم بإعدام شخص في الشارع دون محاكمة، قالوا إنه متهم برفع تقارير كيدية سابقا. وحذر مدير المرصد السلطة الحالية بقيادة أحمد الشرع أبو محمد الجولاني من اتساع الانتهاكات، وقال إنها قد تتم بالإذن منه أو أنه لم يستطع السيطرة على الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن جميع الانتهاكات كانت تطال الطائفة العلوية والطائفة الشيعية، وهذا ما سيؤدي إلى اتساع وتدويل الأزمة في سوريا. وتشير المعلومات إلى عمليات اعتقال وإخفاء قسري وعمليات قتل بعد الاعتقالات، حيث يعثر على جثث المعتقلين في أماكن مختلفة. ونقلت مشاهد لوسائل التواصل الاجتماعي استدعاء المسلحين والد وزير الخارجية السوري السابق فيصل المقداد الذي يبلغ من العمر 85 عاما وتعرضه للإهانة.
تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات جيش الاحتلال على الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت قوة الاحتلال بلدات في غرب سلفيت وأطلقت قنابل الغاز السام والإنارة فيما احتجزت عددا من الفلسطينيين في منزل شمال نابلس. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب 4 آخرون بجروح جراء غارة صهيونية صادفت مركبتين في شرق بلدة طردبة بمنطقة سور جنوب لبنان، فيما يواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته في القرى الحدودية في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وطلبت بلدية طردبة بعدم التردد إلى مكان الغارة حرصا على سلامة المدنيين بسبب وجود ذخائر غير منفجرة سيتم إزالتها. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع بالبيت الأبيض إن المشهد في لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات أشبه بساحة حرب وعمليات قصف. وأظهرت صور جوية لبعض الأحياء منازل محترقة بالكامل، فيما عبر بعض الناجين عن سعادتهم بعد أن نجوا من هذا الدمار. وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجوال في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب الحرائق. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة وتؤكد أن منظوماتها الصاروخية تزداد باستمرار. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التوغل في القنيطرة بسوريا وتخطط لإنشاء منطقة سيطرة عسكرية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم باقي من برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فتابعونا. بعد دقائق يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب، تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 مساء. المرصد اللغوي يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:10. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 8:21، يليه من وصايا نهج البلاغة. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:50. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في التاسعة تماماً. حدث وحوار، تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:10 وعلى مدى نصف ساعة. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:44، حصاد المساء في الساعة 11 تماما. تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 11:20، تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم، أتمنى لكم أمسية رائعة، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، أصدقائنا الشباب، متابعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رجب المرجب. حياكم الله وبياكم ومبارك عليكم هذه الأيام الجميلة والمباركة بذكر أهل البيت عليهم السلام، وهذا اليوم بالتحديد ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، الإمام الجواد قدوة شبابية، سيكون محط حديثنا في لقاء دنيا الشباب لهذا اليوم. لا شك أنكم من المتابعين ومن المهتمين بالحضور في المجالس في مثل هذه الأيام في المساجد في الحسينيات، وكذلك تقرؤون وتتابعون أحاديث الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، فتحفون بما تعلمتموه من حديث الإمام الجواد، أو رسالة ترغبون بتوجيهها إلى الإمام الجواد عليه السلام، وكل ما تحبون أن تتحدثوا عنه، لكن خاص في الإمام الجواد عليه السلام واعتباره قدوة للشباب. إليكم موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradio_ir. أحبتي الأفاضل، مرة أخرى نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب. وكما أعلنت لحضراتكم سابقا بأننا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام اخترنا الموضوع التالي: الإمام الجواد قدوة شبابية. فكل عام وأنتم بألف خير ومباركين بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مباركين بذكرى ولادة الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام. اليوم نحتفل بذكرى ولادة هذا الإمام العظيم الذي ترك بصمة لا تمحى في تاريخ الأمة الإسلامية، رغم أن حياته كانت قصيرة فقد كانت مليئة بالدروس، بالمواعظ، بالعبر التي تجسد القيم والمبادئ العظيمة التي يمكن أن يستلهمها الشباب حتى وهم في هذا العصر وفي هذه الظروف التي نمر بها. الإمام الجواد يعد مثالا رائعا في الإيمان الراسخ، في العلم الغزير، في القدرة على مواجهة التحديات في ظل ظروف قاسية وصعبة. الإمام الجواد تولى مسؤولية الإمامة في سن مبكرة، في زمن كان يشهد قمعا شديدا من قبل السلطات العباسية، مع ذلك لم يتخلى عن مهنته أو عفوا عن مهمته في نشر العلم وتعليم الأمة. نريد أن نتوقف عند أهم المحاور في حياة الإمام الجواد عليه السلام، وكيف أن تلك التحديات التي واجهها وفي تلك الفترة الزمنية كيف أنها تشبه إلى حد كبير التحديات التي يواجهها الشباب في هذا العصر. نريد أن نعرض لكم كيفية استلهام الدروس في الثبات على المبادئ، في التمسك بالعلم، في التفوق في مواجهة الأزمات التي تعد أهم ركائز النجاح في حياة أي فرد، خصوصا في ظل الظروف المعاصرة التي قد تكون مليئة بالضغوط. حياة الإمام الجواد عليه السلام تعتبر دعوة إلى التفاؤل في مواجهة الصعاب، حيث جسد من خلال سلوكه الصبر، الإصرار على الحق، التحلي بالحكمة في وقت كان يعد فيه رفع الصوت أو معارضة السلطة مغامرة قد تؤدي إلى عواقب شديدة. من خلال معرفته العميقة وشجاعته الفكرية كان الإمام قادرا على مواجهة التحديات الكبرى التي فرضها الزمن، ليبقى ذكره خالدا في قلوبنا وعقولنا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الكريمه الاستاذه نجلاء علي، الباحثه الاسلاميه من العراق. استاذه نجلاء السلام عليكم، وتفضلي احكي لنا عن شخصيه الامام الجواد وعن سبب تسميته بقدوه الشباب.
نبارك لكم وللامه الاسلاميه جمعاء وللعالم ولاده الامام الهمام الامام الجواد سلام الله عليه. من المعروف أن عمر الإمام الجواد هو أقصر عمر مر على الأئمة سلام الله عليهم، ولكن بالرغم من قصر هذه الأعوام التي عاشها الإمام، نلاحظ أنه استغلها أكمل استغلال، وواجه كل التحديات التي تمر به من ظلم وجور وتعسف من قبل حكام عصره بكل صلابة وبكل صبر، وأدار الأمور بكل حكمة. لذا فهو يعتبر قدوة للشباب من ناحية أنه الإمام الشاب سلام الله عليه، ومن ناحية استغلاله لهذه الفترة الزمنية التي عاشها. لذا نقول لشبابنا حفظهم الله، استغلوا هذه الفترة التي هي فترة القوة وفترة النشاط والحيوية، قبل أن تأتي فترة الشيخوخة أو الكبر في السن، بحيث لا يعود الإنسان قادرا على أن يعمل مثل ما كان يعمل في شبابه. ولذا أنصح شريحة الشباب بقراءة سيرة حياة هذا الإمام وصبره وعلميته. لذا عليهم أن يتفقهوا في دينهم، وأن يصبروا على التحديات التي تواجههم، وأن لا ييأسوا ولا يقنطوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، كنت معنا وشاكرين حضورك.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
تحية طيبة لكم أصدقائنا الشباب، مباركين بذكرى ولادة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، مع شكرنا الجزيل للأستاذة الفاضلة نجلاء العلي. وحقيقة عن حياة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما نقول بأنها نموذج يحتذى به حتى في هذا العصر، حقيقة لم نبالغ، لأن الشخصية الإنسانية، الفطرة الإنسانية، إذا استطاعت أن تصل إلى أو أن تسعى إلى تحقيق الكمال الذاتي، فبالتالي سوف يتمكن من مواجهة التحديات التي يعيشها في كل زمن. هكذا كان الإمام الجواد عليه السلام في عصره، في تلك الظروف وفي تلك الضغوط، ليتحول لنا اليوم إلى نموذج يحتذى به في كيفية موازنة الطموح مع التحديات، في كيفية التعامل مع الضغوطات التي قد تعرقل طريقنا نحو النجاح، لكنها في الوقت نفسه تمنحنا الفرصة لنثبت على موقفنا ونظهر قدراتنا الحقيقية الكامنة في نفوسنا، التي تريد إلى دافع فكري وعقلي وذهني ومبدئي، لكي يعني تنطلق نحو الكمال. فلنأخذ من هذه المناسبة العطرة أحبتي أصدقائنا فرصة للتأمل في حياة هذا الإمام الشهيد الذي استشهد من أجل يعني مبادئه، من أجل قيامه وهداية الناس إلى المدرسة الصحيحة الفكرية للإسلام الذي أراده الله عز وجل وأراده لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي لنعيد اكتشاف معاني الإيمان، معاني الصبر، معاني التفاني، وكل ذلك في خدمة المجتمع. لنستلهم من نهجه الرؤية السليمة، التي من خلال هذه الرؤية يمكننا مواجهة تحدياتنا اليومية بكل حكمة ووعي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الواقع لم يكن بمنأى ومعزل عن مجتمع، بل كان حاضرا دائما بين الناس، يعيشوا احتياجاتهم وتطلعاتهم. وهناك أمثلة كثيرة تعكس مثل هذا التوجه عند الأئمة عليهم السلام، ولا سيما الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا هناك أمثلة كثيرة، كل ذلك نجدها في حياة الإمام الجواد، وكيف أنه كان بالرغم من الرقابة الشديدة المفروضة عليه وعلى يعني تحركاته وارتباطاته وعلاقته مع شيعته ومع الناس بشكل العام من قبل السلطات العباسية، لكن كما قلنا أن هذا الأمر لم يعني يجعله مقيدا، بل يعني سعى بكل ما أوتي من قوة من أجل أن يتواصل مع الناس ويتبع احتياجات الناس ويسعى إلى سد تلك الاحتياجات. وهذا حقيقة مثال واحد من الأمثلة الكثيرة من حياة الإمام عليه السلام التي نستطيع أن نفعل هذا الدرس في حياتنا المعاصرة. دنيا الشباب، الإمام الجواد قدوة شبابية، هذا هو محور حديثنا، إذن تابعونا.
ومضة شبابية.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم ومضة شبابية لهذا اليوم، فتابعونا. تميز الإمام الجواد بصفات قيادية وأخلاقية وعلمية رغم الظروف الصعبة التي مر بها، وفيما يلي نشير إلى أبرز المحاور المهمة في حياته التي تلهم الشباب. أولاً، طلب العلم والمعرفة منذ الصغر. الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة وهو في عمر صغير 8 سنوات، لكنه كان يتمتع بعلم واسع ومعرفة فائقة أكسبته احترام العلماء والفقهاء في عصره. ثانياً، الشجاعة والثبات على المبادئ. كان الإمام الجواد عليه السلام شجاعاً في الدفاع عن معتقداته ومبادئه حتى أمام الخلفاء العباسيين الذين حاولوا قمعه. ثالثاً، الإبداع والتفوق العلمي. الإمام الجواد عليه السلام كان نموذجاً للإبداع والتفوق العلمي، حيث كان يمتلك علماً عميقاً في الفقه والتفسير والعديد من العلوم الأخرى، حتى إن علماء عصره كانوا يستشيرونه. رابعاً، الزهد والبساطة في الحياة. على الرغم من تولي الإمام الجواد عليه السلام دوراً قيادياً دينياً، إلا أنه كان زاهداً في الدنيا وبسيطاً في أسلوب حياته، فلم تغره المناصب ولا الثروة التي حاولت الدولة العباسية إغراءه بها. خامساً، الإصلاح وبناء المجتمع. كان الإمام عليه السلام حريصاً على توجيه الناس إلى الخير والإصلاح، وكان دائماً نصيحة لأتباعه للتعاون واستقامة السلوك والعدالة بين الناس. سادساً، التعامل الحكيم مع الأعداء. عاش الإمام الجواد عليه السلام تحت ضغوط كبيرة من السلطة العباسية، لكنه كان يتعامل مع هذا القمع بحكمة وصبر دون الدخول في مواجهات عنيفة، وكان يستخدم المنطق والفكرة في مواجهة التحديات. سابعاً، الصبر على الابتلاءات. قتل الإمام الجواد عليه السلام في عمر الشباب مسموماً على يد زوجته بأمر من الخلافة العباسية، ولكنه واجه هذه النهاية بصبر ورضا بقضاء الله. ثامناً وأخيراً، التوازن بين المسؤولية الشخصية والمجتمعية. رغم صغر سنه وحياته القصيرة، استطاع الإمام الجواد عليه السلام تحقيق التوازن بين إدارة شؤون أتباعه بما يعنيه من مسؤولية مجتمعية، وبين تنمية علمه واستعداده الروحي الشخصي.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على تسليط الضوء على هذه النقاط البارزة والمهمة التي تحتاج إلى مزيد من التأمل في هذه النقاط حتى نأخذ نميرنا وإن شاء الله مادتنا الفكرية والعملية من سيرة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب، لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم وما تحدثتموه أو حدثتمونا عنه حول شخصية الإمام الجواد عليه السلام وما تعلمتموه من مدرسته صلوات الله وسلامه عليه. لنستمع.
السلام عليكم محبي إذاعة الطهران العربية ورحمة الله وبركاته. حروف المصطفى المختار باسمه ونورا من النبي بالعرب باسمه، هذا النور للحزنان باسمه، انهني والدة وكل البرية. بزغ نورك يا أبو الهادي علينا، ولجل عينك على الدنيا علينا، تهانينا لأبو الحملة علينا، من هذا الحفل نبعث تحية. نبارك لأبو محمد نبارك، نشارك يا والينا نشارك، هنا وفرحة وسعادة هل بهذه الولادة. يا سائلا عني إلى من أحتمي، إني ألوذ بالجواد وأرتمي، ولمذهب العشاق إني أنتمي، القلب يكتب مدحتي معه فمي. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك أيها الإمام الجواد ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بولادة الإمام الجواد عليه السلام ورحمة الله وبركاته. معكم عبد القادر الخزاعي من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وعلى آله المطهرين المقدس. الإمام الجواد عليه السلام كان معروفا بقدوة الشباب، والآن يعرف بقدوة الشباب. لماذا؟ لأن كل سني عمره الشريف كانت في فترة الشباب، وهو قدوة للشباب بالعلم والعمل. هذا بمعزل عن وجوب طاعته كإمام معصوم مفترض الطاعة، وعلى الشباب أن يقتدوا بالإمام الجواد عليه السلام، أولا من خلال عدم صرف أوقاتهم في اللهو واللعب، وإنما صرف أوقاتهم في الجدية، وثانيا من خلال حيازة العلم، وثالثا من خلال الوقوف بوجه الظالمين، وأن يؤلف الشباب كتلة بشرية هائلة بوجه الظالمين، ورابعا من خلال الحفاظ على الدين والعض على الحكم الشرعي، لأجل أن يلتزم الإنسان بالحكم الشرعي ولا يخرج عنه أبدا، لا يخرج من طاعة الله إلى معصيته، والعمل بوصايا الإمام الجواد عليه السلام. فمن أقواله عليه السلام أنه قال: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء، فلا يكون الشاب عاملا بالظلم ولا معينا عليه ولا راضيا به. وأيضا قال عليه السلام: أربع خصال تعين المرأة على العمل: الصحة والغنى والعلم والتوفيق. فعلى الشباب المحافظة على صحتهم من خلال ترك المحرمات وترك ما يضرهم، والعمل على أن يكونوا من أهل الكفاف والعفاف، والعمل على العلم. وقال عليه السلام: إن لله عبادا يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزع عنهم وحولها إلى غيرهم. هنا على الشباب المحافظة على النعم، ومن أهم النعم قوة الشباب. نسأل الله عز وجل أن يجعل الشباب على نهج الإمام الجواد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تحية طيبة لكم أعزائي. مولانا وسيدنا الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله تعالى عليه، هذا الإمام الذي هو بحق قدوة للشباب وقدوة لهذه الأجيال، أي للشباب من كل الأجيال سواء كانت في تلك يعني العصور وفي العصور الحديثة. يعني شخصية الإمام الجواد متجددة قائمة لا تسقط مع مرور الوقت، ولا تسقط هذه الشخصية بتقادم الزمان، تبقى شخصية متجددة وقوية ومؤثرة، لأنه سلام الله تعالى عليه يعني، وهذا أمر معروف يعني، توفي أو استشهد سلام الله عليه وعمره 25 سنة، 25 سنة وهو في عز شبابه، في ريعان شبابه. يعني هذا السفر الخالد والكبير والعظيم عند الإمام الجواد عليه السلام، وهذا العطاء الكثير، العطاء الجزيل الذي إلى هذا اليوم هذا العطاء لم ينقطع، عطاء الإمام الجواد لم ينقطع. يعني إذا استشهد في عمر 25 من يعني من عمره أو من حياته، فكيف إذن قبل 25؟ كيف عندما كان مثلا في عمر الإمامة عندما كان حيا؟ هو طبعا قد استلم الإمامة من أبيه الإمام علي رضا عليه السلام وعمره 7 سنوات في أغلب الروايات، أي أن مدة الإمامة استمرت 18 عاما حتى استشهد وعمره 25 سنة. الإمام الجواد قدوة للشباب في العفة، في الشرف، في الوقار، في التدين، في التفقه بالدين، في العلم، في الوعي، في كل شيء، حتى في إدارته للحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية للشيعة في الخفاء. الإمام الجواد لم يبتعد أبدا عن حياة الناس، الإمام الجواد لم يبتعد أبدا عن حياة الأمة نهائيا، بل كان مشرفا على كل شيء من النواحي العسكرية والاقتصادية، ومشرفا أيضا على النواحي الاجتماعية، النواحي التربوية، في كل شيء. لهذا الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه، محمد الجواد، هو قدوة لنا وللجميع وللشباب في كل الأجيال وعلى مختلف العصور وفي كل الأصعدة. شكرا جزيلا. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
أسعد الله أيامكم بذكرى مولدي مولانا الجواد عليه السلام في حدث هو الأغرب من نوعه، إذ بلغ الإمام الرضا عليه السلام من عمره الشريف أكثر من 40 سنة ولم يرزق ولدا بعد، وطالما كان الشيعة ينتظرون بفارغ الصبر أن يخبرهم الإمام بولادة الذي يليه في الإمامة، كثيرا كانوا يسألون عن ذلك، وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إن الله سوف يرزقني ولدا يكون الوارث لي والإمام من بعدي. وفي عام 195 ولد الإمام الجواد عليه السلام، فأخبر الإمام شيعته ومواليه قائلا: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته، قد خلق الطاهر مطهرة. وبعد ذلك أخبرهم بأنه سيقتل غصبا، فيبكي له وعليه أهل السماء، ويغضب الله على عدوه وظالمه، فلا يلبث إلا يسيرا حتى يعجل الله به إلى عذابه. الإمام الجواد تولى الإمامة وله من العمر 7 سنين، هذا العمر الذي أثار بعض الإشكالات من مناوئيه، فكانوا ينصبون المجالس ويأتون بالفقهاء الفطاحل في ذلك الزمن ليحرجوا الإمام الجواد، بل وليحرجوا الشيعة في توليهم له ولفكرة الإمامة في عالم التشيع. فكان الإمام عليه السلام كسائر آبائه الكرام، فكبيرهم كصغيرهم وصغيرهم ككبيرهم، يمثل المثل العليا والأخلاق الرفيعة، ويجيبهم بكل تواضع عما أبدوه من تساؤلات بتفصيلات يعجز طارح السؤال عن ردها. هذا الأمر الشريف الذي شبه ببقية أولياء الله كنبينا عيسى عليه السلام الذي تولى النبوة وله من العمر 3 سنين، ولذلك فهو قدوة الشباب. العلم والمعرفة والثقافة والاطلاع هما الغذاء الذي ينبغي على شبابنا أن يأخذوه في حياتهم في كل مجالات الحياة، لا ينزوون ولا ينطوون، بل يواجهون كل الأعداء بكل أصنافهم بعلمهم وبثقافتهم وبما يمتلكون من معرفة. كل ذلك يأخذونه من أئمتهم، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. أسعد الله أيامكم بكل خير. عادل حريري، باحث إسلامي.
حياكم الله وأحسنتم، وشكرا جزيلا للإخوة الأعزاء على المشاركة، الأخ عبد القادر الخزاعي من العراق، وكذلك سمحت الشيخ توفيق علوية من لبنان، كذلك أخينا العزيز السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، والصوت العزيز الذي استمعنا إليه سمحت الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي، مع الشكر الجزيل لكم جميعا. واسمحوا لنا في هذه اللحظة لكي ننتقل إلى بيروت وإلى سماحة الشيخ عبد الله عبيد. السلام عليكم سماحة الشيخ، سعد الله أيامكم وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سماحة الشيخ، في الواقع عندما نتحدث عن النخب في المجتمع، سواء النخب مثلا النخب العلمية، النخب الفكرية، النخب الرياضية، أو النخب في عالم السياسة وما إلى ذلك، إننا نتحدث عن نخب في جانب واحد، ولكن عندما نتحدث عن الأئمة عليهم السلام فهم قد أصبحوا نخبا في جميع مجالات الحياة، وهذا حقيقة من النادر أن يجمع الإنسان كل هذه يعني التفوقات في حياته الفكرية، الدينية، العملية، في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. كيف تنظرون إلى يعني هذا البعد في سيرة الأئمة عليهم السلام، وعندنا عند مقارنتهم مع غيرهم من النخب؟
نعم، إن أئمتنا عليهم السلام كانوا دائما حكام القلوب.
نعم.
الناس كلها كانت تلتف حولهم لعلمهم ولفصاحتهم وشجاعتهم وخلقهم الرفيع.
نعم.
لهذا كان لابد للحكام كالمأمون الذي أوكل ولاية العهد إلى الإمام الرضا عليه السلام ليلتف الناس من حوله، وأراد من ذلك أن ينطلق بالنسبة لوضعه بتثبيت حكمه بهذه المسألة. وكان الإمام رضا بالمناظرة التي سجلها التاريخ هي عبارة عن كتاب وأطروحة واقعا في النقاش بين المذاهب والأديان، وبعد استشهاد الإمام رضا كان لابد للمأمون من أن يسير باتجاه أن يزوج الإمام الجواد لابنته وهو صغير السن، ولم يكن من العباسيين، حتى أن العباسيين رفضوا ذلك، فقالوا لابد لنا أن نقوم بمناظرة، فجاءوا بقاضي الزمان وهو كبير في السن وكان ينظر إلى الإمام بصغر سنه، فسأله مسائل وقال بشكل أنه أنت صغير، أسألك مسائل بسيطة.
نعم.
فالإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد عفوا عليه السلام، أجاب إجابة جعلت أطروحة في علم الحج وأحكام الحج وتفاصيل الحج بجواب كأنه نبع من العلوم.
صحيح.
فالأئمة عليهم السلام بعلمهم وشجاعتهم وثقافتهم وفكرهم وخلقهم الرفيع كجدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يظهرون في المجتمع، هم القدوة والأسوة لشبابنا اليوم. لابد للشباب أن يقتدوا، سيما أن الأمة مروا بمراحل صعبة جدا، من بينها هذه المرحلة التي وافق العباسيين على أن يتزوج الإمام الجواد من ابنة المأمون بشرط أن تكون هناك مناظرة كبيرة. صحيح. كما أشار إليهم المأمون، فكما صار الإمام رضا في تلك الأطروحة التي هي إلى الآن تدرس في قضية المناظرة بين المنل والنحل والأديان، فسأله قاد الزمان، قال: حج قتل الصيد فما حكمه؟ وقال: هو صغير، لا أريد أن أشد عليه بالأسئلة. فأجابه الإمام بإجابة عجيبة، قال: هذا الحاج هل كان في حل أم في حرم؟ هل كان عبدا أم مملوكا؟ هل كانت امرأة أم رجلا؟ هل كانت حامل أم كانت حائل؟ في الحرم أم في المشعر؟ هل كان الذي الصيد من الزواحف أم من ما يطير من الطير؟
الأمر الذي حقيقة يدل على سعة علم الإمام، وأن لكل من هذه الخصائص هناك إجابة معينة. طيب سماحة الشيخ، فيما يتعلق باعتبار الإمام الجواد بقدوة الشباب، يعني هذا الأمر يعني يشتهر كثيرا في الأوساط الدينية وبين أوساط يعني محبي أهل البيت عليهم السلام، بأن الإمام الجواد هو قدوة الشباب، لكن هناك إشكالية كانت تطرح قديما ولازلنا نسمع البعض مثلا يقول بأنه طيب الإمام الجواد صحيح هو كان يعني إمام وكان بإمكان الناس أن يعني يقتدون به ويأتمون بإمامته، ولكن اليوم هناك ظروف تختلف 100%، يعني التطورات التكنولوجية وما نشهده اليوم من هذه الوتيرة المتسارعة في هذا الأمر حقيقة يجعلنا أن نحتاج إلى مثال آخر نحتذي به. كيف تنظرون إلى هذه المقارنة؟
لا فرق في قضية التكنولوجيا، لا بد أن ننظر، لأنه في العصر العباسي وفي أيام هارون الرشيد أيضا كانت هناك نهضة بناء وعمران وتكنولوجيا وتطور، سيما وأننا ننظر إلى ذلك فالعصور تتشابه.
صحيح.
إن على الشباب بالرغم من هذه الثورة التكنولوجية أن يستفيدوا فيها من نشر أثار أهل البيت عليهم السلام، كما استفاد الإمام الجواد من تلك المناظرة التي ذكرت. فعندها قاد الزمان وهو 80 عاما والإمام كان صغير السن، أجاب عليه وقال: جعلت فداك مولاي. وتراجع عن قضية أنه قال لا علم لي وأنا طرحت مسألة، فقال لابد أن يسأله الإمام. أيضا العباسيين أشاروا أن لابد أن الإمام يسأله، فسأله الإمام سؤال أعجب الجميع، وهذا حتى لو طرح على وسائل التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الموجودة بين أيدينا، لابد أن نحركها باتجاه أن نظهر آثار أهل البيت عليهم السلام. وكان هدف الإمام الجواد أن يبين أن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم أبناء رسول الله، وأنه ينهل من علم أمير المؤمنين، سيما من أسمائه سلام الله عليه في البرهان، يعني الحجة الدامغة. لابد هذا الشباب من أن يتعلم وأن يسعى في كل حتى تكنولوجيا أن يثقف نفسه وأن يكون من الأول والأفضل والأحسن، هذا ما أشار إليه أئمتنا عليهم السلام. لابد أن يكونوا نخبا مثقفة عالمة يبرز أسماءهم في الجامعات وفي جميع الأماكن، ويكونون يتحلون بأخلاق أهل البيت وبعلم أهل البيت وبقوة وصلابة أهل البيت. كما أشار يزيد إلى الأئمة عليهم السلام: هؤلاء قوم كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. زق العلم زقا. لهذا لابد لشبابنا أن ينطلقوا في مجالات العلم والتطور، وكما نرى الجمهورية الإسلامية هي الأولى وقد نمت بشكل بالرغم من الحصار الاقتصادي بشبابها المتعلم المثقف الواعي الذي يسير باتجاه كل هذه المحاور حتى صارت الأولى أو في شتى يعني في النانو تكنولوجي. نعم. إيران هي الأولى لا سيما في كثير من الأمور، وكما قرأت هناك تفصيل في هذا المجال أن نعم. الشباب الإيراني هو المتعلم الأول، ولابد لكل شباب العالم أن يسعى في هذا الاتجاه ليصبح بالرغم من الحصار والضغوط والحملات الإعلامية الموجهة إلى أمتنا، كان لابد من هذا الشباب أن يقف. وهنا أذكر أيضا شبابنا في لبنان الذين أذهلوا العالم، راهن الغرب على هذا الشباب أنه سيترك القضية، سيترك المقاومة، سيترك المؤمنين، سيترك سماحة السيد. لكنه بالرغم من شهادة سماحة السيد، هذا الشباب كله، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا دكتور في العلم الفلاني وهذا عالم مجاهد، كلهم انتفضوا ليمنعوا هذا الغزو، سيما الغزو الثقافي والغزو العسكري والإجرام والإرهاب الصهيوني من أن يتقدم في بلدنا. فقدمنا 6,000 من أفضل وأعظم وأشرف وأطهر وأعلم شبابنا، وضرب هذا الشباب المؤمن المثل للعالم، فاقتدوا بالإمام الجواد، لأن الإمام الجواد أنهى حياته بالشهادة، زوجته وطعت له السم وتركته 3 أيام. وأقطع عن حتى استشهاد الإمام الجواد، هناك ألم عندما أقرأ في سيرة الأئمة لا تفترق كثيرا عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، تركته عطشانا، أغلقت الأبواب، وقد نال منه سم شديد كما يقولون، حتى أنه صعد إلى السطح من شدة الألم الذي أصابه صلوات الله وسلامه عليه. هنا لابد أن نذكر أيضا أن الشباب لابد له أن يواجه هذه الحرب الناعمة كما أشار إليها الإمام القائد الخامنئي بجهاد التبيين. وهنا أخذ الإمام الخامنئي كقدوة، فأرسل حتى رسالة إلى شباب الغرب، إذا تذكرون هذه الرسالة التي يسطرها التاريخ ويكتبها التاريخ، أنه لابد لهذا الشباب من أن يكون عالما، من أن يتصدى ولا يستعمل هذه التكنولوجيا وهذا التطور فيما يذيب الأمة، فيما يهين الأمة، وفيما ينشر للمثلية. صحيح. بعض الدول التي نشرت للمثلية الآن تتعرض لقضية أنه يشار إليها أنه حاكم تلك البلد يسموه. وبعض وأمريكا تتجه باتجاه أنها تضم هذه الدول إليها وتهزأ منهم لأنهم اتخذوا من المثلية شعارا.
أحسنتم لهذا
لابد للشباب من أن ينظر بثبات ويقين أن محمد هو القدوة والأسوة، فاطمة الزهراء، زينب الكبرى، الإمام الحسين أمير المؤمنين، هؤلاء هم شعار للأمة.
أحسنتم سمعت شيخ. إذا تسمح لك كفي بهذا المقدار باعتبار الوقت ضيق جدا. أشكرك جزيل الشكر سمعت الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، كنت معنا من بيروت وفتحت لنا أفاق كبيرة جدا، كل أفق بحاجة إلى المزيد من الحديث. على كل حال أشكرك جزيل الشكر، وأسعد الله أيامك بذكرى ولادة الإمام الجواد. شكرا لكم،
أسعد الله أيامكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كما تفضل سماحة الشيخ عبد الله عبيد، وحقيقة ضرب لنا مثالا رائعا عن الشباب الذين اقتدوا بأئمة أهل البيت عليهم السلام، الشباب الذين لم يرضخوا للأمر الواقع المفروض عليهم في هذا العصر، كما الإمام الجواد عليه السلام الذي رفض أن يكون يعني راضخا للظروف، وأن يكون راضخا أمام الرقابة الشديدة التي فرضته عليه السلطة العباسية، بل كان مع المجتمع، بل كان يتواصل مع يعني أتباعه وأنصاره. وبالرغم من تلك الظروف الصعبة الخانقة حقيقة، يقال بأن الإمام الجواد عليه السلام ما ورد عنه في المسائل الاعتقادية في تفسير القرآن الكريم في مختلف أبواب الفقه يبلغ 250 حديث. وطبعا لا ننسى بأن عمر الإمام الجواد عليه السلام أيضا يعني كان له تأثير في يعني هذا الحجم من النشاط، يعني 25 عاما ويستشهد الإمام كما تفضل سماحة الشيخ. وأيضا استطاع الإمام أن يربي 115 أو في بعض الروايات ما يقرب إلى أكثر من 190 شخص كانوا من عدد صحابة الإمام الجواد عليه السلام، ونقلت عنه كرامات صدرت منه عليه السلام، كما أنه تكلم في المهد، كما أنه موضوع طي الأرض وموضوع شفاء المرضى وإجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. هناك طبعا إذا أردنا أن نتأمل أكثر في سيرة الإمام الجواد عليه السلام، هناك مختلف من الرسالات وكذلك الأعمال التي تم تأليفها بحق الإمام، من كتب، من مقالات، من رسائل جامعية، موسوعات حول الإمام الجواد وعن حياته السياسية وحياته بصورة عامة، حقيقة تكون بالضرورة بالنسبة لنا كشباب وحتى غيرنا، ولكن كشباب نحمل مهمة رسالية في هذا العصر، مسألة جهاد التبيين كما تفضل أيضا سماحة الشيخ. وهذا الجهاد هو جهاد يعني يتحملها كل إنسان. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تزيح الستار عن مدينة صاروخية جديدة وتؤكد أن منظوماتها الصاروخية تزداد باستمرار. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التوغل في القنيطرة بسوريا.